إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا الحمد لله تعالى في الدرس السابق في كتاب الإيمان، الباب الثاني، باب دعاؤكم إيمانكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قوله دعاؤكم إيمانكم، قال النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. نلاحظ أن الترجمة مختلفة تماما مع الحديث المسند، ونلاحظ أن الحديث المسند موافق للترجمة السابقة، الترجمة السابقة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فزياد باب هنا يعني لم يثبتها أكثر يعني الرواة الصحيح، والصحيح أيضا يعني أن قول باب دعاؤكم إيمانكم من كلام ابن عباس، أنه قال في الأثر التي يعني ساقها يستأنس للترجمة، وقال ابن عباس: شراعة ومنهاجة سبيلا وسنة، وقال أيضا: دعاؤكم إيمانكم. فالصحيح يعني حذف باب هنا، وهذا الحديث المسند هو حديث الباب السابق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فهذا هو الراجح. فيقول النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب، هو غلط فاحش، وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال الباب هنا إذ لا تعلق له هنا. قلت: ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة من رواية أبي ذر ويمكن توجيهه، لكن قال كرماني: أنه وقف على نسخة مسموعة على الفربري بحذفه. وعلى هذا فقوله دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس، وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف، العطف حيث ينقل التفسير. وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم، قال يقول: لولا إيمانكم. يقول: أخبر الله تعالى الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. ووجه الدلالة المصنف أن الدعاء عمل، وقد أطلقوا على الإيمان فصح إطلاق أن الإيمان عمل. والإمام البخاري ترجم أكثر تراجم يعني هذا الكتاب على بيان دخول العمل في مسمى الإيمان. وقد رويت عن يعني 100,000 يعني في الصحيح، ومئتي ألف غير صحيح، كلهم يقولون يعني في الصحيح: الإيمان قول وعمل. يقول: وعلى هذا تفسير ابن عباس. وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، ومراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان، فالمعنى: ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر. لقد كذبتم يعني مشرك مكة، لقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيد حديث نعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. حنظلة بن أبي سفيان هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي، وعكرمة بن خالد هو ابن سعيد بن العاص. فإذا يقول اسم الرجل السائل الحكيم ذكره البيهقي، قوله على خمس يعني بني الإسلام على خمس أي دعائم، صرح به عبد الرزاق في روايته وفي رواية مسلم على خمسة أي أركان. فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبنى إلى مبنى مبني عليه في مسمى واحد؟ يعني مع عدم وجود الشهادة لا تنتفع، يعني انتفى الإنسان بالبقية الخمسة، بالصلاة والصيام والحج والزكاة، فكيف يعني يبنى يعني شيء يعني على خمسة، واحد من الخمسة كافي في هدم يعني هذا الشيء. يقول أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر، فإن قيل مبنى لابد أن يكون غير مبني عليه، أجيب بأن المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع، مثاله البيت من الشعر، هو بيت من البيت في الصحراء اللي هو الخيمة يعني، يجعل على 5 أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان، فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود، ولو سقط مهما سقط من الأركان، فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت. فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أص والأركان تبع وتكملة. فالخيمة مع وجود العمود اللي في المنتصف تكون قائمة وتنتفع بالأوتاد الأربعة في الجوانب، لو سقط يعني هذا العمود فيسقط الإيه؟ تسقط الخيمة. فكذلك الإسناد، الإسلام مبني على 5، منها أس أو أساس وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع وجود يعني هذا الأساس أو عمود الفسطاط تنتفع الخيمة بالأركان الأربعة، فإذا سقط يعني هذا العمود لا تنتفع بالأركان الأربعة. تنبيهات، أحدها لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية، وطبعا القول بأن الجهاد فرض كفاية على الإطلاق يعني محل نظر، ولكن الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. فرض كفاية إذا كان اللي هو جهاد الطلب، تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام، هذا فرض كفاية. ولكن فرض عين لو اللي هو جهاد الدفع، لو هاجم الكفار على بلاد المسلمين، أو لو استنفر الأمير يعني الناس للجهاد، أو عين أشخاص بأعينهم، فيجب يعني عليهم. يقول ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل، وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره، وإن الجهاد من العمل الحسن. وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول إسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر، بل هو خطأ، لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر. وقعة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وبدر كانت في رمضان من السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة يعني بعد ذلك، والحج بعد ذلك على الصحيح. الحج في ألو 6 وفي ألو 9 وفي ألو 10، والصيام والزكاة أيضا في السنة الثانية. ثانيها قوله شهادة لا إله إلا الله وما بعدها مقفوض على البدل من 5، ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة لا إله إلا الله، أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة لا إله إلا الله، فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن مراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال إسماعيلي ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتريد جميع ما ذكر والله أعلم. ثالثها المراد بإقام الصلاة المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها، والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص. رابعها اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع، إنه لابد أن يقول أولا أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول وأشهد أن محمد رسول الله. يعني لو عكس، لو قال أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله فيصح إسلامه، ولكن هذا يعني اشترطه الباقلاني، قال ولم يتابع يعني عليه، مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه ويزداد اتجاها إذا فرقهما. فليتأمل. خامسها يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن، لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم على ما تقرر في موضعه. نحن مثلا ورثنا الإسلام، يعني بيحكم بالإسلام من ولد لأبوين مسلمين أو كانت ولايته للمسلمين منذ صغره، فيحكم بإسلامه، لأن الإنسان يعني مولود على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سادسها وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم في رواية سعد بن عبيد عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، قال فقال الرجل والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى يقول في هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعادل المجلس أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوازه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسى أحدهما عند رده على الرجل ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، لأن يعني من خطأ ما دون الصحابي نقول أن وهم الراوي أفضل من أن نخطئ الصحابي، لأن الصحابي موفقون يعني كيف، وقد وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة موجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل فتنويه دل على أنه روي بالمعنى، ويؤيد ما وقع عند البخاري في تفسير تقديم الصيام على الزكاة، أفيقال أن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه، هذا مستبعد والله أعلم. وطبعا عموما يعني الأحاديث يقولون يعني يبعد جدا أن الأحاديث يعني رويت يعني كلها باللفظ، ففي بعضها روي بالمعنى، لأن العصر الذهبي لتدوين السنة كان في القرن الثالث، عصر البخاري ومسلم والترمذي، فيبعد أن هي يعني حفظت يعني ألفاظ يعني المعاني هذه الفترة المتطورة، بالإضافة لأدلة يعني أخرى تدل على جواز رواية الحديث يعني بالمعنى، وأنهم ما كانوا ضبطهم ضبط صدر، يعني كانوا يحفظون يعني الصحابة يحفظون من الناس صلى الله عليه وسلم والتابعون يغفلون عنهم، حتى واحد من التابعين أراد أن يكتب يعني فرد عليه الصحابة فقال أتريدون أن تجعلوه مصاحف، فأخذوا كما أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ تدوين السنة أو العصر الذهبي لتدوين السنة يعني في القرن الثالث. حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث روي بأوجه يعني كثيرة جدا، يصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كل هذه الروايات، فهو أيضا الحديث العمدة للذين يقولون بأن لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، أيضا مروي بروايات يعني كثيرة تدل على يعني أنه روي بالمعنى وليس باللفظ. باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقول عز وجل قد أفلح المؤمنون كأنه يقول أن أمور الإيمان يعني أو شعب الإيمان بتؤخذ من مثل هذه الآيات. قول باب أمور الإيمان وللكشمهني والكشمهني أمر الإيمان بالإفراد على إرادة الجنس، والمراد بيان الأمور التي هي الإيمان والأمور التي للإيمان، قوله وقول الله تعالى بالخفض لأن معطوف على أمور، باب أمور الإيمان وقول الله تعالى. وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتل عليه ليس البر إلى آخرها ورجال الثقات، وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه. وجهه أن الآية حصلت التقوى على أصحاب هذه الصفات والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون، يعني فعلوا الأوامر وتركوا ما نهوا عنه. والجمع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان، لأن البر هنا هو الإيمان. فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق وجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره، والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تاما. والبخاري كان يشير يعني إشارات يعني أو يذكر رواية ليس فيها لفظ الترجمة حتى ينبه طالب العلم إلى تتبع الروايات حتى يقف على لفظ الترجمة. قوله قد أفلح المؤمنون ذكره بلا أداة عطف والحذف جائز والتقدير، فقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون وثبت المحذوف في رواية الأصيلية، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها، فكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما. ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان، وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحذف المكرر فبلغت 77. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني بضع من 3 إلى 9. قال الإمام الخليل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قوله عن أبي هريرة هذا أول حديث وقع ذكره فيه، ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة 400 حديث و46 حديثا على التحريف، 446 حديث رواه البخاري للصحابي الجليل أبي هريرة وأكثر الصحابة حديثا. وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا. قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه، يختلف فيه على 20 قولا. قلت: وسرد ابن الجوزي في التنقيح منها 18. وقال نووي: تبلغ أكثر من 30 قولا. قلت: وقد جمعتها في ترجمتي في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك، لكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معا، أنه يصل إلى 20 أو 30 الاختلاف في اسمه واسم أبيه. قوله: بضع بكسر أوله وحكي الفتح لغة، هو عدد مبهم مقيد بما بين 3 إلى 9 كما جاز به القزاز، وقال ابن سيدة إلى 10، وقيل من 1 إلى 9، وقيل من 2 إلى 10، وقيل من 4 يعني إلى 9، وعن خليل البضع 7. ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: فلبث في السجن بضع سنين، وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعا، ونقل الصغاني في العباب أنه خاض بما دون 10 بما دون 20، فإذا جاوز 20 امتنع. قال: وأجزاه أبو زيد فقال: يقال بضع 20 رجلا وبضع 20 امرأة. وقال الفراء: وخاص بالعشرات 90، ولا يقال بضع 100 ولا بضع 1000، وقع في بعض الروايات بضع بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل. وقول 60 يقول: لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ المؤلف، هو أبو عامر العقدي شيخ المؤلف في ذلك، وتبعه يحيى الحماني بكسر المهملة هي الحاء وتشديد الميم عن سليمان بن بلال، أخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال: بضع 60 أو بضع 70. وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن 3 من طريقه فقال: بضع 70 من غير شك. ولأبي عوانة في صحيحه من طريق 76 أو 77. ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، وفي نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا، لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. يعني لو قلنا إيه، يعني هم متفقين على بضع 60 والعشرة مختلف فيها، بعضهم قال بضع 60 بعضهم قال بضع 70 وبعضهم تردد أو شك، فيكون بضع 60 يعني هو المتيقن. وأما رواية الترمذي برفض 64 فمعلولة، وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري، وترجيح رواية بضع 70 لكونها زيادة ثقة كما ذكر الحليمي ثم عياض لا يستقيم، إذ الذي زادها لن يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري. وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه متيقن. قول شعبة بالضم أي قطعة، والمراد الخصلة أو الجزء، بضع 70 خصلة أو يعني جزء أو قطعة. والحياء هو بالمد، وهو في اللغة تغير وانفصال يعتل الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد الترك بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا جاء في الحديث الآخر: الحياء خير كله. فإن قيل الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ وجيب أنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، لكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير أن ذلك ليس شرعيا، هو الخجل أو الحياء المذموم سن يستحي أن يتكلم بكلمة الحق فإن قيل لما أفرده بالذكر هنا أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب. الإنسان لو عنده حياء يستحي من الله عز وجل، يستحي من معصية الله، يستحي من الخلق، يستحي أن يرى على يعني معصية. إذا الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، والله الموفق. وسيأتي مزيد في الكلام عن الحياء في باب الحياء من الإيمان بعد 11 بابا. فإذا يقول الحافظ قال القاضي عياض: تكلف جماعات حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة. إن هي مسألة اجتهادية، نحن نقول إن إن خصال الإيمان بضع 60 أو بضع 70 كذا وكذا وكذا، فهذه مسألة اجتهادية لأن العلماء استنبطوها من الكتاب وصحيح السنة. مثلها أيضا يعني أسماء الله عز وجل يعني مدرجة يعني في الخبر الذي أصله في البخاري ومسلم: إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، ثم سرد الأسماء يعني قال هو مدرج يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان انتهى. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقربه إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، فقد لخص ما أوردوه. وما أذكره وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. يقول: فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، ويشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه لما دونه محدث يعني مخلوق، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله عز وجل والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب وأعمال اللسان، وتشتمل على 7 خصال: تلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، حسا يعني التطهير من الأنجاس، وحكما التطهير مثلا من الجنابة أو من حيث الأصغر والأكبر، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة وصلاة فرضا ونفلا وزكاة كذلك وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان أو العل في الأيمان وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، وفي اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعمة وهي 17 خصلة: قيام بالإمرة مع العدل وتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاء والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع الوفاء وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب الله وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. يقول: فإذا في رواية مسلمين بدأ أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، في هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة، فأعلى الشعب لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعب من الإيمان. تنبيه آخر: يقول في الإسناد المذكور رواية الأخران وهي عبد الله بن دينار عن أبي صالح أنهما تابعيان فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج، مدبجا من دبجتي الوجه، يكون هذا قد روى عن هذا والآخر روى عنه، يعني كلاهما عن الآخر، اثنين أقران يروي كلاهما عن الآخر. فيقول عبد الله بن دينار عن أبي صالح تابعيان، فهنا رواية الإيه الأقران، قرين يروي عن قرين زي سفيان بن عيينة مثلا وسفيان الثوري. فإن وجدت رواية أبي صالح عنه يعني عن عبد الله بن دينار صار من المدبج، يعني كلا القرينين روى عن الآخر. ورجاله من سليمان إلى منتهى من أهل المدينة، فنقول الإسناد يعني مدني، وقد دخلها الباقون، يعني بقية الرواة في الإسناد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.